أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين وأبا الحسن والحسين وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين. كتب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رسالة إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف، قال فيها: أما بعد، بلغني يا ابن حنيف أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأذبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من يقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يجد أنها تتلخص في بعدين وتتمحور في محورين: الأول هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، والثاني هو الاهتمام بالناس وخدمة الناس. وفي الواقع فإن المحور الثاني والبعد الثاني إنما هو منبثق من المحور الأول والبعد الأول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه تتجلى في سيرته أروع صور العبودية لله تعالى، في صلاته، في مناجاته، في خضوعه لله تعالى وهو القائل: إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. ومن يقرأ الأدعية والمناجات الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام يجد كيف أنه يذوب إخلاصا وعبودية لله سبحانه وتعالى. المحور الثاني وهو ما نريد التركيز عليه هو اهتمامه بالناس، ذلك لأن من يفهم الإسلام ويعي مبادئه يرى ويعرف أن الاهتمام بالناس إنما هو فرع عن عبودية الإنسان لربه وعن طاعته لربه وشوقه إلى ثوابه ورضاه، لأن النصوص الدينية تؤكد على أن نيل ثواب الله ونيل رضا الله سبحانه وتعالى من أفضل الطرق إليه خدمة الناس ومساعدة المحتاجين منهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب الناس إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أنفع الناس للناس. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إن من يفهم الدين فهما حقيقيا يدرك أن الدين لا يكون في مجرد العبادات والممارسات العبادية الطقوسية من صلاة وصوم وما أشبه، وأن العمق الحقيقي للدين هو في الاهتمام بالناس وفي خدمة الناس، والصلاة والصوم وسائر العبادات قيمتها أنها تربي في نفس الإنسان الاهتمام بالآخرين، تنمي هذه الحالة. فإذا ما كان الإنسان يصلي ويصوم ويمارس العبادات ولكنه لا يهتم بحاجات المحتاجين ولا يهتم بقضايا الفقراء والمستضعفين، هذا يكشف عن أن صلاته وصيامه وعبادته فارغة من المضمون، لم توصله إلى المستوى الذي يجب أن توصله إليه. بل إن القرآن الكريم يعتبر المتدين، أي الذي يتظاهر بالتدين وهو لا يهتم بحاجات الفقراء، يعتبر تدينه زائفا كاذبا. بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. من هو؟ من هو الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي يترك اليتيم ويتنكر لحقوقه ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يشجع. أيضا لا يكفي أنك تطعم المسكين فقط، وإنما يريد منك الدين أن تشجع وتحض على إطعام المساكين والفقراء، وإلا فأنت ضمن هذه الصفة والعياذ بالله، صفة التكذيب بالدين. وفي آيات كثيرة إذا تأملها الإنسان في القرآن الكريم يجد هذه الحقيقة جلية واضحة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، العبودية الخالصة لله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وهو محسن. محسن أي من الإحسان، يعني يحسن إلى الناس. هذا الإنسان الذي تتوفر فيه هاتان الصفتان، أسلم وجهه لله وهو محسن، يحسن إلى الناس، يخدم الناس، يهتم بقضايا الناس، هذا هو الذي يستحق الجنة، وهذا هو المرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى. انطلاقا من هذه الرؤية الدينية، كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يجسد أروع مثل في احترام الناس، في الاهتمام بشؤونهم، في قضاء حوائجهم، في السعي لخدمتهم، وما كان ينشغل بذاته أبدا. الجانب الذاتي في حياة الإمام تراهُ ضامرا تراه منسحقا الشيء واضح في حياته وسيرته عبوديته لله تعالى وخدمته للناس. أما الجانب الذاتي ترى هناك نكرانا للذات، اقرأ كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، أين كان يسكن. هذه الأمور ما كانت تشغل مساحة في فكر الإمام وفي اهتمام الإمام، وهو الذي قال في بعض كتبه ورسائله: أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة. لا يفكر في ذاته، يفكر في الآخرين. وفي كلمة أخرى يقول: ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، أأكون كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. إذن هناك نكران للذات وهناك اهتمام بالآخرين، اهتمام بالناس. وفي الحقيقة أهم مشكلة يواجهها الإنسان في حياته الاجتماعية هي مسألة حب الذات، مسألة الأنانية، أن الإنسان يحب ذاته. من الطبيعي أن الإنسان يحب ذاته، ولكن ما هي حدود حب الذات؟ وكيف يجسد الإنسان حب ذاته بشكل سليم؟ البعض من الناس ترتفع عندهم حالة الأنانية لتصل بهم إلى مستوى العدوان على الآخرين، من أجل أن يكسب هو يعتدي على حقوق الآخرين، مصالح الآخرين. والحالة العامة عند أكثر الناس الانكفاء على الذات، يهتم بنفسه، هو يهتم بترتيب أوضاعه، بيته، سيارته، لباسه، أكله، شربه، عائلته، راحته، يهتم بوضعه. ما هو وضع الآخرين؟ هل هناك محتاجون؟ هل هناك فقراء؟ هل هناك ضعفاء؟ هذا لا يشغل اهتمامه ولا يشغل تفكيره. ومن الطبيعي أن في كل مجتمع هناك طبقة من ذوي الحاجات، هناك طبقة من المستضعفين في كل مجتمع من المجتمعات، لكنها تتفاوت مساحة هذه الطبقة والشريحة، فقد تزيد أو تنقص. وإلا لا تكاد تجد مجتمعا من مجتمعات الدنيا في التاريخ الماضي أو الحاضر تنعدم فيه الحاجات. لا بد من وجود ذوي حاجات، لا بد من وجود متطلبات ومشاكل وقضايا اجتماعية. قسم من الناس يجدون أنفسهم معنيين بمشاكل المجتمع، بقضايا المجتمع، وقسم من الناس يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عن المشاكل المعاشة في مجتمعهم وكأنها لا تعنيهم. إذن تعني من؟ من المسؤول عن المشاكل والحاجات الموجودة في المجتمع؟ البعض يقولون: هذا ليس عملنا، هذه مسؤولية الخالق سبحانه وتعالى، أن نطعم من لو يشاء الله أطعم، الله قال هو يعطيهم. وبعض الأحيان نعبر عن هذا الشيء، إذا إجا فقير إنه ما نريد نعطي شيء، نقول له الله يعطيك، يعني مشكلتك يحلها الله، أنا مو مسؤول عنها. إذا فقير وما يريد يعطي نقول له الله يعطيك، مو أنا المسؤول عن مشكلتك، روح إلى الله خليه يحل مشكلتك. ولكن هذا هو مكان الامتحان. في الواقع الله سبحانه وتعالى أعطاه، الله تعالى تكفل بأرزاق عباده وخلقه، وما من دابة إلا على الله رزقها، الرزق موجود. لكن المشكلة تكمن في وجود عوائق أمام بعض الناس، فلا يصلون إلى أرزاقهم. هناك توزيع غير سليم للثروة، أو هناك معوقات وعوامل تقف أمام بعض الناس للوصول إلى أرزاقهم. هذا الله أعطاه، لكن حصة صارت صوبك، حصة من العطاء الإلهي صارت في حوزتك أنت، حتى يمتحنك الله تعالى هل تعطيه حصته أم لا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا مو حقك أنت، هذا حقهم هم، لكن أصبح في حيازتك امتحانا لك، هل تؤدي حقوق الآخرين أم تصادرها وتعتدي عليها. البعض من الناس يعتقدون أن هذه المشاكل، مشاكل الحاجات، هي من مسؤولية السلطة، أي حكومة في أي بلد هي مسؤولة عن أوضاع المحتاجين والفقراء. صحيح أننا حينما نقرأ في تشريعات الإسلام فإن بيت مال المسلمين هو المسؤول عن حاجات الناس الفقراء والضعفاء، ولكن في بعض الأحيان قد يكون بيت مال المسلمين لا تتوفر فيه الإمكانات الكافية، قد يكون في بعض الأحيان هناك عوائق حول توزيع هذه الإمكانات. كما أن من المناسب أيضا أن الناس يشاركون، نحن نجد الآن في كل الدول في كل المجتمعات أن المجتمع، أن الأهالي، أن المواطنين يتحملون مسؤوليتهم تجاه حاجات أبناء وطنهم وأبناء مجتمعهم. ولذلك ليس صحيحا أن يترك الإنسان هذه المسؤولية، طيب لسبب أو لآخر لم تصل له حصته من بيت المال، يبقى يعيش الفقر، يبقى يعيش الحاجة، يبقى يعيش الحرمان. أنت كإنسان مسلم تشاهد وتلاحظ حالات الحاجة والضعف، يجب أن تتحمل مسؤوليتك تجاهها. إذن المسألة ترتبط بالإنسان المسلم نفسه، الإنسان المتمكن، والتمكن هو بمعناه الشرعي، يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه الفقراء والمحتاجين. هذا أولا يضمن له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وثانيا يحسن وضع المجتمع الذي يعيش ضمنه. المسألة ليست فقط ثواب وأجر من الله، أنت فرد تعيش في هذا المجتمع، إذا كانت في المجتمع حالات فقر، حالات حاجة، هذا يسبب وجود اضطرابات في المجتمع، تنعدم حالة الأمن الاجتماعي، تحصل مشاكل في المجتمع تؤثر عليه شئت أو لم تشاء. وجود الفقراء، وجود المحتاجين، وجود الحاجات بالتالي تنعكس على الحالة العامة للمجتمع، على أمن المجتمع، على استقرار المجتمع. لذلك فإن الاهتمام بحاجات الناس، الاهتمام بأمور الناس تنبع من إحدى حالتين، إما من الحالة المبدئية الدينية، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذا ما تهتم بأمور الناس لست بمسلم، يعني الإسلام ليس مجرد عنوان وليس انتماء قبلي وليس بطاقة أو هوية تحملها، وإنما هو قيم وسلوك يجب أن تتمثل بها. فليس بمسلم الدافع الديني أو الوعي الحياتي. الناس اللي يعون طبيعة الحياة يدركون أن وجود حالات من الفقر والتخلف في المجتمع هذا يعوق تقدم المجتمع. ولذلك نحن نجد أن المجتمعات الأخرى تتفاعل مع شأن التطوع الخيري وتتفاعل مع مساعدة المحتاجين، ليس على مستوى مجتمعاتهم فقط وإنما على مستوى العالم والكرة الأرضية. نحن نجد أن هناك منظمات من الغرب تهتم بالحاجات على مستوى الكرة الأرضية، عنوانها عام للإنسانية للبشرية جمعاء، بينما نحن كمسلمين نجد أن لدينا نوعا من الضعف أو الكثير من الضعف في هذا المجال وفي هذا الجانب. وفي الحقيقة أيها الإخوان، نحن نعيش في هذا العصر وفي هذا الوقت تواجه مجتمعاتنا تحديات كثيرة. أولا هناك التحدي القيمي الأخلاقي. مجتمعنا الآن أصبح منفتحا على أنماط الحياة المختلفة عبر وسائل الإعلام، عبر قنوات البث الفضائي. هذا الانفتاح على الثقافات المختلفة وعلى أنماط السلوك المختلف أوجد عند الجيل المعاصر من أبنائنا وناشئتنا الكثير من الاضطراب بين الالتزام بالقيم التي يتمسك بها مجتمعنا كمجتمع مسلم محافظ، أو بين الانفلات عن هذه القيم والاستجابة لدعوات الأنماط الثقافية الأخرى. ولذلك أصبحنا نواجه هذه الإشكالية. نتمنى أن أبناءنا شبابنا ناشئتنا يلتزمون بالقيم، يلتزمون بالأخلاق، ليس فقط من أجل الجانب الديني الأخروي وإنما من أجل الجانب الحياتي، لأن الانفلات من القيم، لأن الانفلات من المبادئ يسبب اهتزازا واضطرابا اجتماعيا. هذا تحدي كبير نحن نواجهه. التحدي الثاني الذي نواجهه تحدي الحاجات عند طبقة وشريحة من الضعفاء في المجتمع، وخاصة في هذه الظروف اتسعت شريحة المحتاجين والفقراء بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم وفي المنطقة بشكل عام. نجد الآن أن طبقة الفقراء، طبقة المحتاجين أصبحت تتسع. في الماضي مرت على بلادنا وعلى مجتمعاتنا فترة أطلق عليها الطفرة الاقتصادية أو الطفرة أو الفورة النفطية أو ما أشبه. هنا ضخت كمية من الأموال من السيولة وبدأت أوضاع الناس في حالة من التحسن، ولكن طبعا البقاء على الحال من المحال. حصلت تطورات وظروف وأوضاع مرت على المنطقة اللي الحالة الاقتصادية تغيرت. أصبح الناس الآن فئة كبيرة من المجتمع، شريحة واسعة من المجتمع تعيش ضغوطا اقتصادية معيشية. ومع الأسف الإعلام العام عندنا كان يتجاهل الكثير من مظاهر الحاجات في المجتمع، وكأن الإعلام يرى أن إبراز هذه الحالات عيب، عيب بلد نفطي وفيه ثروة وفيه كذا، يبين أن فيه فقراء ومحتاجين. لكن إحنا إذا سكتنا عن هذه الحالة ما راح تعالج. هذه الحالة ينبغي أن تسلط عليها الأضواء حتى تعالج وحتى تحل وتصحح هذه الصورة. لكن أخيرا حينما قام ولي العهد بمبادرة وزار بعض الأحياء الفقيرة في الرياض وأبرزتها وسائل الإعلام كيف أن هناك حالات من الفقر، ودعا المواطنين للتعاون من أجل معالجات حالة الفقر، الاعتراف بوجود هذه المشكلة، في مشكلة فقر في بلدنا؟ الآخرون في الخارج يعتقدوا أن كل واحد يعيش في الخليج يعيش على برميل من النفط، على بئر نفط، وبالتالي ما في حاجات، ما في فقراء، ما في محتاجين. وهذه السمعة صح صيت غنى، لكن حملتنا مسؤولية كبيرة. بعض الناس يقول صيت الغنى ولا صيت الفقر، لكن هذه حملتنا مسؤولية كبيرة تجاه الآخرين. صار الآخرون في مختلف البلدان يتطلعون إلى المساعدات وإلى المعونات وإلى الأموال من بلادنا، بينما نحن في داخل بلادنا هناك حاجات، هناك محتاجون، هناك أناس يعيشون في بيوت لا تتناسب مع مستوى الحياة العامة. البارحة الليلة الماضية جاء بعض الصحفيين إلى هنا جزيرة تاروت وزاروا بعض بيوت الصفيح وبعض بيوت الفقراء المرافقين لهم، يقولون اندهشوا من هذه الحالات التي رأوها واطلعوا عليها. إذن هناك حالات فقر، هناك حالات من الحاجة المعيشية نحن نراها ونلحظها ونسمع عنها، وهنا ينبغي أن يتعاون الجميع من أجل معالجة هذه الحالات. أنت كإنسان مواطن، هؤلاء إخوانك، هؤلاء أبناء وطنك، أبناء جلدتك، كيف تهدأ نفسك؟ كيف تقر عينك أن تتنام مرتاح؟ كل حاجاتك متوفرة إليك، بينما هناك من أبناء مجتمعك وأبناء وطنك من يفتقدون أدنى مستويات الحياة الطبيعية التي يحتاجون إليها. هذا يكشف عن ضعف في الوجدان، عن ضمور في الوجدان وفي الحالة المبدئية والإنسانية. ولذلك ينبغي التوجه، هذا تحدي كبير نحن نواجهه، تحدي الحاجات المعيشية لشريحة الفقراء في المجتمع. التحدي الثالث تحدي التنمية والتقدم الاجتماعي. مجتمعاتنا تحتاج إلى الكثير حتى تتجاوز التخلف المعاش. في الجانب التعليمي عندنا تخلف، في الجانب المعرفي عندنا تخلف، في الجانب الاجتماعي أنظمة العلاقات الاجتماعية داخل مجتمعنا فيها تخلف. هذه التحديات من المسؤول عن مواجهتها؟ يفترض أن الناس الواعين المتدينين من منطلق الدين ومن منطلق الوعي يهتمون بأمور مجتمعهم، ولكن كيف نتصدى لهذه التحديات وكيف نتحمل مسؤولياتنا؟ هناك أمران مهمان. الأمر الأول أن يقرر الإنسان أن يعطي من نفسه، أن يبذل من ماله، من وقته، من جهده لمساعدة مجتمعه، لخدمة مجتمعه. هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون هناك مؤسسات وأطر تتكاتف من خلالها الجهود حتى تقوم بهذا الدور. هذه التحديات لا يمكن أن تواجه بجهود فردية، لا بد من وجود حالة مؤسساتية، لا بد من وجود مؤسسات ولجان وعمل جمعي تتضافر فيه الجهود وتتكاتف القدرات والطاقات من الواعين من أبناء المجتمع من أجل مواجهة هذه التحديات التي يواجهها مجتمعنا. وإلا السكوت عنها والتغاضي عنها يجعلها تزيد وتتفاقم، وتفاقمها ستتفجر من خلاله مشاكل كثيرة للمجتمع، وبالتالي يجعلنا أبعد عن مفاهيم الدين وعن مبادئ الدين. من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بمؤسسات الخدمة الاجتماعية في المجتمع. الحمد لله الآن في مناطقنا جمعيات ومؤسسات اجتماعية، جمعية خيرية موجودة في كل منطقة، لجان ضمن الجمعية بالتنسيق مع الجمعية مثل كافل اليتيم، مثل لجنة الزواج الخيري، مثل سائر اللجان الموجودة في المجتمع. هذه المؤسسات المعنية بالخدمة الاجتماعية ينبغي أن تصبح في مستوى يمكنها من مواجهة هذه التحديات. ومن الغريب جدا أننا نرى المجتمعات التي نعتبرها مجتمعات مادية، نقول المجتمعات الغربية المادية، ونعتبرها أنها مجتمعات لا توجد فيها حالة دينية مثل الحالة الدينية اللي عندنا، وإلا هناك أيضا متدينون ضمن أديانهم. نجد أن الإقبال على التطوع، أعمال التطوع الخيرية ومساعدة الناس الفقراء والمحتاجين في مجتمعاتهم، نجد إقبال في نسبة كبيرة لا تقاس بالنسبة الموجودة عندنا. مثلا في أمريكا، أمريكا إحصائية من قبل 5 سنوات أن عدد المنخرطين في العمل التطوعي الخيري الاجتماعي يصل إلى 95 مليون شخص. 95 مليون شخص في أمريكا منخرطون في العمل التطوعي. هو الشعب الأمريكي كله كم؟ حوالي 265 مليون. 95 مليون يعني 30% من أبناء الشعب الأمريكي مشتركون في الأعمال التطوعية. في فرنسا 10.5 مليون إنسان يعملون في الأعمال التطوعية. 10.5 مليون. الشعب الفرنسي كله 58 مليون، يعني حوالي 20% من أبناء الشعب الفرنسي منخرطون في الأعمال التطوعية. طيب إحنا هنا في المملكة لنعتبر نفسنا والحمد لله ناس مسلمين ومتدينين، كم هي نسبة المنخرطين في الأعمال التطوعية عندنا؟ في الملتقى الأخير للجمعيات الخيرية، الملتقى الأول للجمعيات الخيرية الذي عقد في الرياض هذا العام 16 إلى 18 شعبان، الإحصاءات اللي صدرت عن هذا الملتقى، عدد الجمعيات الخيرية في المملكة 241 جمعية خيرية، منها 23 جمعية نسائية والباقي جمعيات رجالية. تعلمون كم عدد الأعضاء العاملين أو المشاركين في هذه المؤسسات التطوعية على مستوى المملكة كلها؟ العدد حسب الإحصائية 31,676 واحد. 31,000 من شعب يصل تعداده إلى 16 مليون. كم هي النسبة ستكون؟ كم هي نسبة المتطوعين من أبناء هذا الشعب في الأعمال الخيرية وفي المؤسسات الخيرية؟ 31,000 إلى 16 مليون، يا إخوان حوالي 2 من 1%، مو 1%، 2 من 1%، بينما 30% في أمريكا، 20% في فرنسا. ومع ذلك نعتبر نفسنا إحنا المسلمين وإحنا أهل الجنة، وذلك كفار وذلك دخل الجنة وذلك ما لهم آخرة. إن الله لا يخدع عن جنته. المسألة مو مسألة عناوين، مو مسألة هويات، المسألة مسألة سلوك والتزامات. هل هذا السلوك عندنا في تجاهل حاجات المحتاجين والفقراء وعدم التجاوب مع المؤسسات الخيرية الاجتماعية، هل هذا يتناسب مع مبادئ ديننا؟ لماذا الآخرون لديهم انتفاع؟ رحم الله أحد علمائنا حينما سافر إلى أوروبا قال: رأيت الإسلام هناك والمسلمين هنا. يعني في تلك البلدان الناس أقرب إلى الكثير من تعاليم الإسلام من تعاملنا إحنا المسلمين. ونجد كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة يقول: الله الله في القرآن، ألا لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. لا يسبقكم غيركم إلى العمل بالقرآن. يعني شلون غير المسلمين يسبق المسلمين للعمل بالقرآن؟ بالتأكيد ليس العمل بآية الوضوء والصلاة والتيمم، وإلا لا أصبحوا مسلمين مثلنا، ما أصبحوا غيرنا. وإنما يقصد الإمام مفاهيم القرآن، الأنظمة الاجتماعية، السنن الكونية التي يقررها القرآن، غير المسلمين يصبحون أقرب إليها من المسلمين، يسبقكم إلى العمل بها غيركم. لذلك على كل واحد منا أن يفكر في نفسه، ماذا تعمل أيها الإنسان؟ ما هو دورك؟ ما هي وظيفتك أمام المحتاجين، أمام الفقراء، أمام السلوك العام لأبناء المجتمع، أمام التحديات القيمية والاجتماعية الموجودة في المجتمع. إذا اهتم كل واحد بذاته فقط وبنفسه فقط، إذن فمن يهتم بالوضع الاجتماعي العام؟ والحمد لله ما دامت عندنا مؤسسات، عندنا أطر مشروعة وقانونية يمكن للواعين من أبناء المجتمع أن يعملوا في ظلها وأن يتفاعلوا ضمن برامجها لخدمة مجتمعهم. هنا مثلا عندنا في تاروت الحمد لله جمعية خيرية. هذه الجمعية الخيرية كسائر الجمعيات تهدف إلى خدمة المجتمع. المسألة أصبحت الآن أكبر من مجرد مساعدة لفقير أو محتاج، المسألة تحتاج برامج للتنمية العامة في المجتمع، وليس مجرد مساعدة هذه العائلة أو ذلك الفقير أو ذلك اليتيم، ولكن الأمر في حاجة إلى تجاوب اجتماعي. هنا أريد أن أتحدث عن بعض الملاحظات المرتبطة بهذا السياق. الملاحظة الأولى، جمعياتنا الخيرية ينبغي أن تطور قدراتها الإدارية بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها هذه الجمعيات الخيرية. يحتاج إلى تطوير للقدرات الإدارية، يحتاج إلى توسعة للنشاط وللعمل. طبعا الآن أصبح العمل الخيري التطوعي له دراسات. عندنا حتى في جدة في المملكة عندنا معاهد تعطي دبلوم في العمل الخيري الاجتماعي، يعني أصبح علم، أصبح يحتاج إلى معرفة، أصبح يحتاج إلى خبرة. فيحتاج أن العاملين في هذه الجمعيات الخيرية يكون لديهم منهج وبرنامج لتطوير القدرات الذاتية، قدرات العاملين ضمن هذه الجمعيات. وينبغي أن يكون هناك عناصر متفرغة للعمل الخيري في هذه الجمعيات. الوضع الموجود في جمعياتنا الله يجزاهم خير، مجموعة من المتطوعين مشغولين في عملهم، موظف عند عمل وظيفة وأيضا مشغول بعائلته، يعطي من وقت ساعتين ثلاث ساعات أقل أكثر للجمعية الخيرية الله يجزاهم خير، بس هذا ما يمكن أن يغطي الحاجات. نحتاج إلى كفاءات إدارية متفرغة. سألت الكثير من الإدارات، الحمد لله توفقت في ليالي هذا الشهر الكريم لزيارة أغلب الجمعيات الخيرية الموجودة في المنطقة، وجلست مع إداراتها وتناقشت معهم حول ما يعانون من مشاكل. الكثير من الجمعيات يبخلون على جمعيتهم بأن يفرغوا عناصر كموظفين إداريين. هناك مجرد عناصر عاملة تعمل في الجمعية، لكن هذا لا يكفي، نحتاج إلى موظفين أكفاء إداريين. طبعا هذا يحتاج إلى راتب، يحتاج إلى معاش مناسب. بعض الإدارات يجدون فيه مشكلة أن يخصصوا راتب 6,000-8,000-10,000 أقل أكثر لمدير متفرغ يطلق عليه أمين عام الجمعية أو سكرتير الجمعية أو ما شئت فسمي، ولكن لا بد من هذا. من أجل تطوير العمل لا بد من وجود إدارة متفرغة. الإدارة العامة الموجودة الآن تصلح للإشراف، للتخطيط، لإعطاء الرأي، لشق الطريق، لكن إدارة العمل التنفيذي تحتاج إلى قدرات وكفاءات إدارية متفرغة. هذا أولا. وثانيا، تقوية جانب العلاقات بين هذه الجمعيات وبين المجتمع. في كثير من الأحيان العلاقات ضعيفة، حضور الجمعيات في المجتمع ضعيف، الإعلام وتبيين مشاريع الجمعيات ضعيف لكثير من الجمعيات، وكذلك وضع المجتمع أمام مسؤوليته. هؤلاء لا يطلبون لأنفسهم، الإنسان يخجل إذا يطلب إلى نفسه، أما إذا كان يطلب للفقراء، للمحتاجين، للشأن الاجتماعي العام، لا ينبغي أن يخجل، لازم يكون وجهه عريض، لازم يواجه الناس بوجه عريض وبإصرار وبإلحاح. أيها الناس، هذه مسؤوليتكم، هذا واجبكم، هؤلاء أبناء مجتمعكم. هذا من ناحية. من جانب آخر، التجاوب الاجتماعي مع هالجمعيات. ينبغي أن يرتفع في مستواه. الحمد لله جمعية تاروت كنموذج مثلا في الفترة الأخيرة صار فيه قفزة في أعداد المشتركين. كان عدد المشتركين في جمعية تاروت الخيرية 366 واحد مشترك، لكن الآن قفز إلى 1000 مشترك، وهذه قفزة طيبة، وإن شاء الله يتضاعف الرقم، لأن 300 مشترك أو 1000 مشترك على هذه الجزيرة وعلى هذا المجتمع الذي ينبض قلبه بالإيمان والخير إن شاء الله، هذا رقم قليل. كم عدد سكان جزيرة تاروت؟ كم؟ 35,000 40,000 ما أدري بالضبط. إذا كان في هذا المستوى 1000 مشترك قليل بالنسبة إلى هذه البلاد، ينبغي أن يرتفع عدد المشتركين، وينبغي أن ترتفع حالة المساعدة والدعم، والأهم من ذلك أن تنخرط العديد من العناصر في هذه الجمعيات، يحضروا في الجمعية العمومية، يرشحوا أنفسهم للإدارة، يشاركوا في لجان هذه الجمعيات. هذه الجمعيات لكم ومنكم وتقوم بأداء كبير. كان وارد الجمعية 1,300,000، لكن الآن الحمد لله وصل إلى 3,000,000 من خلال مجلس الإدارة الجديد الحالي، وصل إلى 3,300,000، وهذا تقدم طيب، وبتفاعل وتجاوب المجتمع نرجو أن يقفز هذا الرقم إلى أرقام إن شاء الله طيبة تكون في مستوى إيمان هذا المجتمع وطيب هذا المجتمع إن شاء الله. فيحتاج إلى تفاعل أكثر. الحالة الدينية ينبغي أن تتفاعل مع هذه الأعمال، الدين يظهر أثره في مثل هذه الساحات، ونحن نجد في مناطق مختلفة كيف أن علماء الدين هم الذين يقودون المؤسسات والجمعيات الخيرية، وكيف أن الحقوق الشرعية هي من مصادر تمويل هذه الأنشطة وهذه المؤسسات، وإن شاء الله في مجتمعنا يكون الأمر كذلك أيضا، حتى تتضافر الجهود من أجل تقوية هذه المؤسسات. نحن نفرح حينما نجد تجاوب الناس مع الأنشطة الدينية، مثل هالليالي الحمد لله في ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نجد هذا الحشد وهذا الجمع الطيب من الرجال والنساء، وكذلك في مختلف المناسبات الدينية. ولكن نريد أيضا مثل هذا الإقبال على الأعمال الاجتماعية الخيرية، نريد أن يكون الحضور في الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية لا يقل أيضا عن هذا الإقبال، كما أن بعض شبابنا المتدينين يقبلون على صلاة الجماعة، يقبلون على حملات الحج، يقبلون على حملات العمرة، يقبلون على مواكب العزاء، لكن نريدهم أن يكونوا حاضرين في الجمعيات أيضا. لماذا تأتون إلى مواكب العزاء أيها الشباب؟ لماذا تأتون إلى المآتم أيها الشباب؟ لماذا تذهبون إلى الحج والعمرة؟ هل هو مجرد هواية تمارسونها ترتاحون منها؟ أم تطلبون الثواب والأجر؟ إذا كان لطلب الثواب والأجر فثقوا أن أجركم في مساعدة الفقراء لا يقل عن هذه الأعمال، أجركم في الأعمال الخيرية التطوعية لا يقل عن هذه الأعمال. فنريد أن يكون الإقبال من قبل الناس المتدينين على أعمال الخير وعلى أعمال البر وعلى مؤسسات الخدمة الاجتماعية شبيه بإقبالهم على الأنشطة الدينية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. صلوا على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، ونحن من نعم الله تعالى علينا أننا نحتفي بذكريات أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يجب أن ينعكس هذا الاهتمام على حياتنا وسلوكنا،
يجب أن يعرف الآخرون بأن حضورنا في هذه المجالس، بأن إقامتنا لهذه الشعائر له مردود في حياتنا الاجتماعية، له مردود على سلوكنا وسلوك أبنائنا وناشئتنا. هذا المردود يتجسد في السلوك السليم، في الأخلاق الصحيحة، في الالتزام بالدين، وفي العمل التطوعي الخيري، حتى نقول للناس: انظروا إلى آثار مآثم أهل البيت، انظروا إلى آثار ذكر سيرة أهل البيت. أما إذا كنا نحضر هذه المجالس ونقيم هذه المراتب ولكنها لا تنعكس على سلوكنا، ولكنها لا تنعكس على واقعنا الاجتماعي، إذن من حق الآخرين أن يتساءلوا ما دور هذه المجالس، ومن حقنا نحن أيضا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا حينما نجلس في مثل هذه الليلة ويتحدث خطباؤنا جزاهم الله خير عن سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما هو الهدف؟ فقط من أجل أن نرسم لوحة زيتية جميلة نتفرج عليها ونعجب بها؟ الخطيب يرسم لنا لوحة جميلة، يكون حضورنا مثل واحد دخل متحف شاف لوحات ممتازة ارتاح لها رائعة وطلع من المتحف، ثم ماذا؟ المفروض حينما نسمع عن سيرة أئمتنا عليهم السلام نخرج ونحن نعاهد الله على السير على طريقهم، ونحن عازمون على أن ننتهج منهجهم. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويقتضي بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم، من دنياه بقمرين ومن طعمه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين، كيف كان يهتم بالناس، كيف كان يهتم بالفقراء، كيف كان يهتم بالضعفاء. قال أحدهم: خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذات ليلة وكانت السماء ممطرة، وكان يحمل جرابا فيه خبز، فجاء إلى ظلة بني ساعدة فوجد هناك مجموعة من الفقراء نائمين، فما أوقظهم بل دس تحت فراش كل واحد منهم رغيفا ورغيفين حتى أتى على آخرهم، ثم عاد إلى منزله. يخرج ليلة من الليالي فيجد امرأة وهي تحمل قربة من الماء يبدو أنها تجهدها، فيلتفت إليها: أمة الله، ألا أحمل هذه القربة عنك؟ تعطيه القربة، يحمل القربة، يجيبها إلى باب دارها، يسمع بكاء أطفال داخل الدار. أمة الله، ما شأن هؤلاء الأطفال يبكون؟ قالت: هؤلاء أيتام استشهد أبوهم في صفين مع علي بن أبي طالب، ولكن علي لا يهتم بأيتامه، بأيتام هذا الأب الشهيد. لما سمع الإمام علي تأذى في أعماق نفسه، انصرف مسرعا، جاء بالطعام، قال لها: أمة الله، أنت مخيرة، إما أن تصنع الطعام للأطفال وأنا ألاعبهم، أو أصنع أنا الطعام للأطفال وأنت تسكتيهم. قالت: أنا أعرف منك بشؤون أطفالي. الرواية تقول: صار الإمام يطبخ الطعام ويستقبل لفح النار بوجهه ويقول: ذق يا علي لفح النار في الدنيا قبل نار جهنم في الآخرة. حتى طبخ الطعام، صار يطعم الأطفال، يضحكهم، يلاعبهم، ويقول لهم: اغفروا لعلي بن أبي طالب تقصيره بحقكم. تقول الرواية: بينما هم جالسين دخلت امرأة عرفت الإمام علي: السلام عليك يا أمير المؤمنين. صاحبة البيت اكتشفت: أهذا أمير المؤمنين؟ قالت لها: نعم. اعتذرت: اعذرني يا أمير المؤمنين، أسأت بلساني إليك. قال: بل أنت اعذري أمير المؤمنين، اعذري عليا في تقصيره بحقك. وما خرج عن الأطفال إلا وقد آنسهم وأضحكهم، كان يهتم بأمور الأيتام وهو القائل: ما إن تأوهت من شيء رزقت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. كان يطعم الأيتام العسل، حتى أن أحدهم قال: تمنيت أن أكون يتيما حتى يطعمني عليا من العسل المصفى الذي يطعمه للأيتام. يهتم بالفقراء، يهتم بالمحتاجين. وتسمعون من الخطباء كيف أنه بعد وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما قفل أبناؤه من دفنه، مروا على كوخ سمعوا فيه أنينا ضعيفا، دخل الحسن والحسين، رأوا شيخا كبيرا مقعدا داخل الكوخ. يا شيخ ما يبكيك وما وضعه؟ قال: أنا من مدة في هذا الكوخ وليس لي أحد يهتم بشأني، والآن اشفيك. قال: كان هناك رجل يأتيني في كل ليلة بما أحتاج إليه من الطعام والشراب، يخدمني، ينظف المكان، يؤنسني، لا يخرج عني حتى يطعمني ويسقيني ويؤنسني، ومنذ 3 ليال فقدت هذا الرجل ولم يأتي إليه. هل تعرف اسمه؟ قال: سألته مرارا عن اسمه فيقول: عبد الله، ما يخبرني عن اسمه. طيب هل تعرف صفته؟ قال: نعم. صار يذكر لهم الأوصاف، وإذا بالحسنين عليهما السلام تذرف الدموع من عيونهما، لأنها صفات أبيهما أمير المؤمنين عليه السلام. لما أكمل حديثه: يا شيخ عظم الله لك الأجر، هذه الصفات التي ذكرتها صفات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي كان يأتي ويخدمني، هو الذي كان يأتي ويعمل هذه الأشياء لي وخجلتاه بين يدي الله، وما الذي حل به هذه الليالي 3؟ لم أجده جالي. عظم الله لك الأجر، الآن رجعنا من دفن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هكذا كانت سيرة علي. ولذلك الليلة، في مثل هالليلة، ليلة 20 من شهر رمضان، الإمام علي على فراش المرض، فراش الموت، لكن حول دار الأرامل مجتمعات، الأيتام مجتمعين، الفقراء مجتمعين، كلهم يبكون، كلهم ينتحبون، كلهم يدعون للإمام بالصحة والعافية. ليه؟ لأنهم سيفقدون أباهم. مو بس زينب تبكي، ليس أم كلثوم، ليس الحسنين فقط، وإنما كل الفقراء والأيتام والمحتاجين يبكون حول بيت علي بن أبي طالب. نقل أنه وصف لعلي عليه السلام اللبن. الطبيب أسير السكوني جابوه إلى الإمام علي، أمر بأن تذبح شاة، أخذ عرقا نابضا حارا من ريتها، غرسه في موضع جرح الإمام. لما أخرج العرق رأى عليه آثار من دماغ أمير المؤمنين، انحنى يهمس في أذن الإمام حتى لا يسمع أولاده يتأذوا: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك فإن الضرب قد وصلت إلى الدباغ. والسيف كان مسموم، سيف بن منجم، أنقعه في السم 40 يوما. يشير هذا النقل إلى أنه وصف للإمام علي أن يكثر من شرب اللبن. وصل الخبر أن الطبيب وصف للإمام علي اللبن من الصباح. يقول هذا النقل، تقول هذه الرواية: طلع الإمام الحسن من باب داره وإذا يشوف مجموعة من الأيتام والأطفال والأرامل، كل واحد جاي يبوي يقعد من اللبن وعامل اللبن. ما هذا؟ قالوا: سمعنا أن عليا وصف له اللبن، وإحنا حاضرين أرواحنا تروح فدوى لأمير المؤمنين. جاء أصبغ ابن نبات حتى يعود الإمام عليه السلام، جلس مع الجالسين حول بيت الإمام. خرج إليهم الإمام الحسن: ترى إمامكم وضع ثقيل، صحة ما تسمح أن تدخلوا عليه كلكم تسلموا عليه، فانصرفوا أجركم الله، أثابكم الله. انصرفوا كلهم، لكن الأصبغ بقي موجود، فإذا ارتفعت الصيحة داخل بيت الإمام، لأن الإمام كان يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، من حرارة السم. تقول الرواية كانت رجلاه تختلفان وتضطربان، فإذا أغشي عليه صحن بناته وأولاده وابتاه واليا، تصل الصيحة إلى الناس في الخارج فترتفع صيحاتهم وإباباه وسيدا. أصبغ بقى ما راح، ارتفعت الصيحة في الداخل، رفع صوته هو في الخارج، خرج إليه الإمام الحسن. أصبغ لم أقل لك إن إمامك حاله ثقيل، لا تسمح صحته بأن تدخل عليه، فانصرف جزاك الله خير. قلت سيدي لا تطاوع لي نفسي ولا تحمل لي رجلاي، أنا أنصرف ولم ألقي نظرة على وجه سيدي أمير المؤمنين، أرجوك تعطيني فرصة أدخل متى أشوف أمير المؤمنين. سمح له الإمام الحسن، دخل أصبغ يقول رأيت الإمام على فراش المرض وقد عصب بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم تلك العصابة وإمامة. ساعد الله قلب الحوراء زينب وهي جالسة ولسان حالها وهي تبكي وتتذكر ما سيقول إليه أمرها. نزلت الكوفة يا علي قشر علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. قشر علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلام يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي السلامة للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرت جبين. صاحت يا خويا نطلب من الله السلامة، يقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بفرحة ولا نعيد.
قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على محبته وولايته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأننا شفاعته. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أقر أعيننا بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.